صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل الدخول في المحاضرة نذكر أمرين. أمر الأول، أتتنا عدة أسئلة واستفهامات عن المحاضرات السابقة وخصوصاً المحاضرة الأخيرة وهي محاضرة الذكاء الاصطناعي. وطبعاً نحن كما في كل سنة بعد العاشر من المحرم يكون عندنا جلسة حوار أسئلة وأجوبة، نتعرض إن شاء الله إلى الأسئلة التي وردتنا من قبل مجموعة من الإخوة المتابعين، نتعرض لها بالإجابة في تلك الجلسة، جلسة الأسئلة والأجوبة التي أعلن عنها مسبقا في يوم 12 من شهر محرم الحرام. الأمر الثاني، الأخت الكريمة التي أرادت أن تأخذ صورة أمس بعد الدخول في المحاضرة وأنا يعني لم أرغب بذلك، ربما تأذت أو انحرجت، على أي حال أنا أعتذر. نتيجة أنا أحببت فقط أن أبين أن بعد الدخول في المحاضرة نريد الإنصات التام حتى يكون أداء المحاضرة أداء جيدا، فإذا حصل مني انزعاج من حركة أو من تصرف فأنا أرجو المعذرة من ذلك، وكلكم أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كيف ينظر الجيل الجديد من أبنائنا وبناتنا إلى الله تبارك وتعالى؟ هل يرون أن الله إله الرعب الذي يترصد عباده بالعقوبة ليكونوا على حذر منه، أم ينظرون إلى الله بأنه رب شفيق رحيم يتعامل مع عباده بلغة اللطف والرحمة. فالإنسان يتعامل مع الله على ضوء الصورة التي يتصور بها ربه تبارك وتعالى. إذا رأى الإنسان أن الله له وجه واحد وهو العقوبة والرعب والخوف، فكلما صنع ذنبا جلد ذاته إلى أن يحصل له اليأس والقنوط والارتداد، لأنه لا يجد من ذنوبه مخرجا. والإنسان الذي يرى أن الله هو عين الرحمة لكن لا حساب معها، فهو يتجرأ على الله ولا يبالي بالمعصية، لأنه لا يرى أن الله سوى وجه واحد وهو الرحمة من دون حساب ولا عتاب. فتنشأ منه روح الجرأة وروح التمرد على الله تبارك وتعالى. هل أن إلهنا ذو وجه واحد وهو وجه الرعب، أم وجه الحب، أم أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نعبده باللغتين، لغة الخوف ولغة الحب؟ هذا ما نريد أن نتعرض له في هذه المحاضرة من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول: كيف ينظر مجتمعنا الإيماني إلى من يمارس المعصية ويزاول الذنب؟ لا إشكال أن كثيرا منا ومن أبنائنا وبناتنا يمارس المعصية مع أنه يحب الله، مع أنه متدين يخشى الله ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولكنه مع ذلك يمارس معصية ولا يبتعد منها، يمارس علاقة أو صداقة مع الجنس الآخر، يمارس استماع الأغاني ولا يأبه بذلك، مع أنه يصلي ويصوم لكن هذا الذنب لا يتركه. أو تراها امرأة مؤمنة ملتزمة بالصلاة لكنها لا تتحجب ولا تأبه بترك الحجاب، أو تراه مؤمنا متدينا ملتزما بصلاة الجماعة لكنه لا يتردد في الغيبة والنميمة. كيف يجمع بين الأمرين؟ من جهة هو متدين ملتزم بالصلاة، ومن جهة أخرى يمارس المعصية ولا يتردد في ممارسة المعصية. ولأنه يعيش صراعا في داخله بين نزعة الإيمان والضعف البشري، بين التوبة والشهوة، لذلك هو بين طريقين: إما أن يبحث عن مبرر شرعي لاستمراره في المعصية ولو بأن يحصل على فتوى تسوغ له الاستمرار في المعصية، وإما أن يسترسل وراء شهواته وغريزته اتكالا على رحمة الله تبارك وتعالى. كيف ينظر مجتمعنا الإيماني إلى هذا الإنسان الذي نراه أمام أعيننا متدين ونراه أيضا يمارس المعصية؟ مجتمعنا الإيماني كيف ينظر إلى هذا الإنسان؟ ما هو الموقف الذي يقفه من هذا الإنسان؟ متدين، يصلي، يصوم، لكن لا يمتنع من ترك المعصية. المواقف هنا ثلاثة: موقف الإقصاء، موقف الاحتواء، موقف التبرير. الموقف الأول: فئة من الناس تتخذ هذا الموقف من الإنسان الذي يمارس المعصية، ألا وهو موقف الإقصاء، يعتبرونه منافق، يقولون هذا الإنسان إنسان يمارس النفاق، يعيش على مبنى النفاق، هذا إنسان منافق، ويطبقون عليه آيات النفاق، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا إنسان يكذب، هذا إنسان منافق، علينا أن نخرجه من حريم المتدينين، لأنه إنسان يعيش مشكلة النفاق. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف الاحتواء، الذي يقول فليكن، بالنتيجة هو إنسان متدين، بالنتيجة هو في إطار الخط العام للتدين، وإن كان يمارس معصية ما دام في الإطار العام لخط التدين إذن فهو في الاتجاه الصحيح. لماذا لا نحتويه؟ لماذا لا نستوعبه؟ ولعله يهتدي يوما من الأيام ويرجع إلى ربه يوما من الأيام. لماذا نعامله بلغة الإقصاء؟ والله تبارك وتعالى يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى يحتضنهم ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلماذا نحن نقصيه؟ لماذا نختزل شخصية الإنسان في معصية واحدة وله كثير من الطاعات؟ كما أنه لا يجوز لنا أن نختزل الإنسان العاصي في طاعة واحدة مع أن له كثيرا من المعاصي، لا نختزل هذا الإنسان المؤمن في معصية واحدة، نختزل شخصيته في معصية واحدة وله كثير من الطاعات. لماذا لا نحتويه ونحتضنه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث موقف التبرير. ما معنى موقف التبرير؟ هذه أطروحة يطرحها بعض الباحثين والكتاب وهي أن التدين هو هذا. ليش نعتبر التدين شكلين؟ لماذا التدين هو هذا؟ الله لا يريد منا أن نلتزم بالدين بكل حذافيره، لا، هذه سمة الأولياء. الأولياء هم الذين يلتزمون بالدين بكل حذافيره، أما بقية الناس فلا يقدرون على أن يلتزموا بالدين بكل تعاليمه، فمن الطبيعي أن تكون لهم بعض الذنوب وبعض المعاصي، وإن كانوا في الإطار العام للتدين والالتزام. المشكلة بنظر بعض الباحثين ليست في الدين، وإنما المشكلة في الخطاب الديني. الخطاب الديني الذي يلقى على المنابر، الخطاب الديني الذي يلقى في المساجد، الخطاب الديني هو المشكلة، لأن الخطاب الديني هو الذي يصور الإله للناس أنه مصدر الرعب، مصدر الخوف، ويركز على سكرات الموت وعذاب القبر وأهوال البرزخ وسراديب النار وسرابيل القطران وما أشبه ذلك من ألوان العقوبة والعذاب، فيصور للناس أن الإله هو مصدر الرعب، مصدر الخوف، لينفر الناس من الدين. هذه المشكلة في الخطاب الديني، وإلا فالدين هو يعرض الله أن الله هو عين الرحمة، عين اللطف. القرآن الكريم يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأول آية في القرآن هي آية الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان الله يسوق نفسه على أنه رحمة، فلماذا الخطاب الديني يسوق الله على أنه مصدر الرعب والخوف؟ إذن بين الموقف الأول والموقف الثالث بون شاسع. فالموقف الأول موقف الإقصاء، والموقف الثالث موقف التبرير، وبين الإقصاء والتبرير إفراط وتفريط. فالموقف الأول وهو الإقصاء يحول آيات الوعيد التي هي أداة تربوية للإنسان، يحولها إلى صورة مشوهة للدين. والموقف الثالث وهو موقف التبرير، وأن التدين هو هذا، يعني التدين درجات، وهذه درجة من درجات التدين، يذنب ويطيع. هذا الموقف أيضا يحول آيات العذاب إلى أداة تبرير، بدل أن تكون آيات تنبيه وتحذير. فما هو الصحيح من هذه المواقف الثلاثة؟ نأتي هنا إلى المحور الثاني من حديثنا، وهو حديثنا عن خطر الإزدواجية. في ضمن هذا المحور الثاني نتناول مفردتين. المفردة الأولى الفرق بين المؤمن والفاسق، والمفردة الثانية الفرق بين النفاق العقدي والنفاق السلوكي. المفردة الأولى: هناك فرق بين المؤمن والفاسق. ما هو الفرق بينهما؟ الإيمان لا يعني العصمة. عندما نقول إنسان مؤمن يعني ما يغلط، ما يخطئ، ما يذنب، لا. ليس الإيمان هو عبارة عن دوام الطاعة، وإنما الإيمان هو عبارة عن دوام الرجوع إلى الله. فرق بين العنوانين. دوام الطاعة يعني لا يعصي أبدا، هذا معصوم، وبين الدوام الرجوع إلى الله، هو في حالة رجوع إلى الله، لا يتراجع ولا ينثني عن الرجوع إلى الله، هو في حالة رجوع إلى الله. وإن أذنب، يذنب، يسقط، يعود إلى الله. بمجرد أن يذنب يتأذى، يندم، يتحسر، يتألم، يرجع إلى الله، فهو في حالة دوام الرجوع إلى الله. وإن لم يكن في حالة دوام الطاعة، قد يعصي لكنه يندم فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كفى بالندم توبة. عندنا حديث موجود عند الشيعة والسنة: إن المؤمن مفتن تواب. ما معنى إن المؤمن مفتن تواب؟ حديث عن الصادق، حديث عن الباقر عليه السلام. الحديث عن الباقر عليه السلام يقول: ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به. هو هذا الذنب هجره من زمان، فجأة سقط في الذنب مرة أخرى. ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به، فإن المؤمن مفتن تواب. مفتن يعني تأسره الشهوة، تأسره الغريزة في بعض الأحيان، في بعض الظروف، لبعض الإثارات تأسره الغريزة والشهوة، لكنه يرجع ويعود ويندم ويبكي ويتحسر. فهو مفتن يعني تأسره شهواته، وهو تواب، كلما عرضت عليه الشهوة رجع إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى نادما متحسرا. وعن الصادق عليه السلام: إن المؤمن مفتن تواب، وذلك قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا مؤمن. وأما الفاسق فهو الذي لا يبالي بذنوبه، يفعل الذنب ولا يبالي، يلتفت إلى أنه ذنب ولا يبالي. تلتفت هذه المرأة المؤمنة إلى أن ترك الحجاب حرام، لا تبالي. يلتفت هذا المؤمن إلى أن الصداقة مع الجنس الآخر حرام، لكن لا يبالي. عدم المبالاة بالذنب وعدم الاكتراث به يحول الإنسان من خط الإيمان إلى خط الفسق. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، لأنه يجرئه على المعصية وإلى ما هو أعظم وإلى ما هو أكبر منها إلى أن يستمر في المعاصي. أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وورد في الحديث عن النبي محمد:
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ما يزال العبد يذنب، ما يزال العبد يذنب يعني لا يبالي، حتى تخرج في قلبه نكتة سوداء. هذه بداية الانزلاق، بداية التيه. هو من أول يذنب ويعود، لكن الآن بدأ لا يأبه بالذنب. حتى تخرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تجمع بين أنك متدين ملتزم وأنت مصر بدون توبة، بدون ندم، بدون حسرة على هذه المعصية وعلى هذه الرذيلة؟ وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. المفردة الثانية، هناك فرق بين النفاق العقدي والنفاق السلوكي. النفاق العقدي يعني يظهر الإيمان بالله وهو في الواقع كافر بالله أو كافر بالنبوة. الآيات اللي وردت في المنافقين في القرآن الكريم ناظرة للنفاق العقدي. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم. هؤلاء المنافقون نفاقا عقديا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الكذب العقدي. أما المنافق السلوكي فهو الذي يعيش ازدواجية في الشخصية، يعني عند شخصيتان: شخصية صلاة الجماعة وخوش آدمي، والشخصية الأخرى يمارس القروض الربوية، يستمع أغاني وما عنده مشكلة. هو أصلا ما عنده مشكلة، يعني هو ما عنده مشكلة أن يعيش شخصيتين أمام الناس، يعني هو يعيش ازدواجية في الشخصية. هذا الإنسان نسميه منافق نفاقا سلوكيا، لأنه لا يرى مشكلة في أن يعيش شخصية ازدواجية. هذا لا يقل خطرا عن النفاق العقدي، كما أن النفاق العقدي خطر على المجتمع الإيماني، لأنه يظهر شيئا ويسر شيئا آخر. النفاق السلوكي أيضا خطر على المجتمع الإيماني، لأن المؤمنين إذا رأوا بعض الذين يصلون في المساجد، يحافظون على الصلوات، يعشقون العمرة، يعشقون الحج، يواصلون زيارة الأربعين، وهم مع ذلك لا يبالون بالمعاصي والرذائل، إذا رآهم الناس نفروا من الدين وقالوا: لو كان للدين واقعية لكانت صورة الدين صورة صافية ناصعة لدى المتدينين. أما هذه الإزدواجية فكيف يكون دين وهو يبرر الإزدواجية؟ نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا. الله تبارك وتعالى مجمع الجلال والجمال، من هنا ننطلق إلى معالجة المشكلة، ننطلق لمعالجة المشكلة أن بعض المتدينين يذنب ويطيع. كيف نعالج هذه المشكلة؟ ننطلق من هناك، من الله تبارك وتعالى. الله هو مجمع الجلال والجمال. قال الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال إشارة إلى صفات الجلال، الإكرام إشارة إلى صفات الجمال. هنا أريد أتعرض إلى بحث كلامي، دققوا معي، بحث في علم الكلام، بحث في صفات الله تبارك وتعالى. صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: صفات الذات، صفات الفعل. القسم الأول المعبر عنه بصفات الذات، يعني شنو صفات الذات؟ التي هي عين ذاته وليست زائدة على ذاته. ما هي؟ صفات ثلاث: العلم، القدرة، الحياة. الله ليس شيئا له العلم، لا لا لا، هو عين العلم. ليس شيئا له قدرة، لا لا، هو عين القدرة. ليس شيئا له حياة، هو عين الحياة. الله تبارك وتعالى ذات مقدسة، هي علم، هي قدرة، هي حياة. هذه الصفات الثلاث: علم، قدرة، حياة. علم لا نهاية له، قدرة لا نهاية لها، حياة لا نهاية لها. هذه الثلاث مختلفة، يقول علماء الكلام، مختلفة مفهوما، متحدة مصداقا. واقعا هناك ذات هي علم كله، هي قدرة كله، هي حياة كله، صفاتها عين ذاتها هي الله تبارك وتعالى. هذا يعبر عنه بصفات الذات. ما في شيئين، ما في ثنائية، والله هو وعند قدرة مثل الإنسان. الإنسان أنا شيء وقدرتي شيء آخر، أنا شيء وعلمي شيء آخر، أنا شيء وحياتي شيء آخر. الله لا، الله هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، وليس شيئا آخر، لا ثنائية بينه وبين صفاته. هذا يسموها صفات الذات. نيجي إلى القسم الثاني، صفات الأفعال. صفات الأفعال هي أفعاله. ما هي أفعاله؟ الرزق، الإحياء، الإماتة، الخلق. هذه صفات، هذه أفعال تصدر من يخلق، يرزق، يميت، يحيي، يفقر، يغني، هذه تسمى أفعاله. هنا جاء البحث بين علماء الكلام، البحث في أفعاله. ركزوا معي، أفعاله قسمان: جلال، جمال. هذه كلها من صفات أفعاله. بعض أفعاله جلال، بعض أفعاله جمال. كريم، غفور، رحيم، ودود، هذه شنو؟ جمال. بينما إذا تجي إلى جبار، متكبر، شديد العقاب، هذه تسمى شنو؟ جلال. بعض أفعاله جمال، بعض أفعاله جلال. هل هذه الأفعال شيئان أو شيء واحد؟ هنا وقع البحث، هنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن الله له فعلان، فعل يسمى جلال، فعل يسمى جمال.
يعني أن لأفعاله حقيقتين، حقيقة جلالية حقيقة جمالية، وهذا هو ظاهر الآيات وظاهر الروايات، أن له فعلين، فعل نسميه جلال، فعل نسميه جمال. كيف؟
مثلا عندما نقرأ الآية المباركة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
هذه الآية جمعت بين
جلال والجمال، مؤمن سلام هذه جمال، مهيمن متكبر عزيز هذه جلال.
آية واحدة جمعت بين لونين، لون الجلال ولون الجمال، هذا ظاهر الآيات. نعم، فعل الجمال
له موضع، فعل الجلال له موضع، لأن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها،
أحيانا
يرحم
أحيانا يعذب، يعذب في موضع العذاب، يرحم في موضع الرحمة.
أنت تقرأ في دعاء الافتتاح أيام شهر رمضان، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.
يعني أنت لك فعلان، لكل فعل موضع، رحيم وعذاب. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن له فعلان،
هذا اتجاه فهمناه، لكن الاتجاه الآخر يقول لا،
ليس لله فعلان، كما أنه لا ثنائي بين صفاته وذاته، فهو الله هو العلم هو القدرة هو الحياة، كذلك لا ثنائي بين أفعاله، كما لا ثنائي بين صفاته لا ثنائي بين أفعاله، جميع أفعاله
حقيقة واحدة وهي الرحمة.
جميع أفعاله ترجع لمنبع واحد، ترجع لنقطة واحدة، لا توجد ثنائية بين أفعاله، أفعاله فعل واحد حقيقة واحدة.
هو جميل في عين أنه جليل، وجليل في عين أنه جميل، هذا معنى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
يتعامل الله تبارك وتعالى مع العبد بما ظاهره الجلال وهو جمال، ويتعامل مع العبد بما ظاهره جمال وهو جلال. أضرب لك أمثلة من الواقع العملي الذي نعيشه.
الله تبارك وتعالى قد يبتلي الإنسان بأي شيء؟ بالفقر، بالمرض، بفقد الأولاد، بفقد الأعزة، هذه ظاهرها جلال، الله قاعد يتعامل إياه بالقوة.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
قد يتعامل معنا، قد يتعامل مع مجتمعاتنا، قد يتعامل مع بيئتنا بصفة الجلال، بالقهر، بالأمراض، بالفقر، بالخوف، بفقدان الأمن، فنظن أنه جلال، لكنه في الواقع جمال. أراد من هذه المعاملة أن نفوض الأمر إليه. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
وقد يكون الأمر بالعكس، يتعامل معنا بالجمال لكنه في الواقع جلال.
يعطينا الغنى فنفرح، يعطينا الصحة فنفرح، يعطينا النعمة في الأولاد فنفرح، نقول الله يتعامل معنا بكل جمال، صحة وغنى وأولاد موهوبين، أولاد قد مشوا في حياتهم، نحن مرتاحون، نظن أن هذا كله جمال وهو في الواقع جلال. يعني أراد الله بهذه النعم أن ينبهنا على المسؤولية، مسؤولية شكر النعمة.
ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من أعطى ثلاثا أعطي ثلاث.
من أعطى الشكر أعطي الزيادة، وذلك قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم.
ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، وذلك قوله تعالى: ومن يتوكل على الله
فهو حسبه. ومن أعطى التقوى أعطي الرزق، وذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
إذن الله يريد منا النعم أن نتنبه لشكره.
أكو رواية جدا جميلة، طبعا الأخوة يقولوا تذكر لنا موضوعات معقدة حول الذكاء الاصطناعي وحول التويل، اليوم جبنا لكم موضوع سلس لطيف ينساب في القلوب.
عندما نقرأ هذه الرواية الشريفة الجميلة وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: يقارن بين الصابر وبين المنعم عليه، يقول: أجر الطاعم الطاعم الشاكر له أجر كأجر الصائم المحتسب. هو يأكل لكن أجره أجر الصائم. والمعافى الشاكر له أجر كأجر المبتلى الصابر.
هو معافى لكن يشكر الله، أجره مثل أجر المريض الذي يصبر. والمعطى، المعطى يعني اللي أعطي النعمة الغنى،
والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع.
الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام دخل دار العلاء بن زياد الحارثي وكان من أصحابه، دخل الدار شاف الدار فارهة واسعة فخمة،
قال: يا علاء، ما تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها أحوج في الآخرة؟
أنت تحتاج إلى الدار الواسعة في الآخرة،
ما تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها أحوج في الآخرة؟ فسكت. شي جاوب؟
قال: تستطيع أن تبلغ بها الآخرة، تقدر تخلي هذه الدار الواسعة طريق للآخرة، تقري بها الضيف وتصل بها الرحم وتطلع فيها الحقوق، الحقوق لازم تطلعها، وتطلع فيها الحقوق من مطالعها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد بلغت بها الآخرة. إذن
النعم جمال في باطنه جلال، يريد أن ينبهنا على الشكر. والفقر جلال لكن في باطنه جمال، يريدنا أن نفوض الأمر إليه. فكيف نتعامل مع الجلال والجمال؟ على المؤمن أن يعيش بجناحين، جناح الخوف وجناح الحب. حب لا يجرئه على المعصية، وخوف لا يقنطه من رحمة الله. تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ميل. يقول القرآن الكريم: ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول القرآن الكريم: ويدعوننا رغبا ورهبا. أنت بين الخوف والرجاء. المؤمن هو الذي يطير بجناحين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن في قلبه نوران، نور الخوف ونور الرجاء. يطير بجناحين. إذا نظر إلى صفة الجمال غمره الحب، وإذا نظر إلى صفة الجلال غمرته الرهبة والخوف. فهو يعيش بهذين الجناحين متوازنا متعادلا بينهما، كما نطق به القرآن الكريم: ليس الخوف مسألة غريزية، بل هي استشعار الرهبة والعظمة لله تعالى. وليس الحب مسألة غريزية، بل هي عبارة عن الرجاء وشكر النعمة. الإمام زين العابدين علي عليه السلام له مناجات 15 مناجات مذكورة في مفاتيح الجنان، واظب على هذه المناجات. من مناجاته مناجات الخائفين، ومن مناجاته مناجات المحبين. في مناجات الخائفين يقول: إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني، أم بعد حبي إياك تبعدني؟ وتراه في مناجات المحبين ماذا يقول: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. أنت بين مناجات الخائفين ومناجات المحبين. هكذا كان أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، هكذا كانوا صورتين لله. الأئمة مظهر لله في الأرض، الله له جمال وجلال، جماله في جلاله، جلاله في جماله. كذلك الأئمة صلوات الله عليهم على الأرض هم مظهر الجمال والجلال. أنت ترى الحسين بن علي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يظهر بمظهر الجمال وبمظهر الجلال. كيف يظهر بمظهر الجمال وبمظهر الجلال؟ عندما تحين ليلة العاشر من المحرم، وإذا بالحسين قائم قاعد، راكع ساجد، يتزود من العبادة، يتزود من الصلاة، يبتهل إلى ربه، يعود إلى خالقه عودة البكاء والنحيب، متزودا من الدنيا إلى الآخرة. إنه يظهر هنا بمظهر الجمال، وتراه يوم العاشر من المحرم يطلق صرخته صامدا واقفا أمام أعدائه، وقفة بطولية، وقفة التحدي، وقفة الإصرار والصمود. وهو يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يقول الإمام زين العابدين: لما اشتد الأمر على الحسين بن علي نظر إليه الناس فإذا هو بخلاف حالهم. كان الناس إذا اشتد عليهم الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم، أما الحسين فكان كلما اشتد عليه الأمر أشرقت ألوانه، كلما اشتد عليه الأمر أشرقت ألوانه، وتهلل وجهه بأبي هو وأمي. قال: أيها القوم، من يدلنا على الطريق؟ قال: الطرماح أنا الذي أدلك على الطريق. مشى الحسين والطرماح أمامه وهو يقول: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري آل رسول الله آل الطهري، كأني به يقول: يا زينب الطهر وبنت الطهري، ألست عدي لسياط زجري وقطع كل فدفد وقفري؟ عظم الله أجوركم. بينما الحسين يسير وإذا به قد وقف جواده، أراد أن يحركه فلم يتحرك، صعد جوادا ثانيا فلم يتحرك، وصعد جوادا ثالثا فلم يتحرك. التفت إلى القوم قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى وادي الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا يصعد الشمر على صدر. وحسينا وإماما، وإذا بالنساء ينادين: وضيعتا بعدك يا أبا عبد الله. نزل الإمام الحسين وطنب الخيام، خرجت العقيلة زينب تنظر، وإذا بها ترى قد أحجم القوم من كل مكان، وامتلأت الأرض بالجيوش وهم يحاصرون الحسين. أقبلت العقيلة زينب إلى أخيها أبي الفضل العباس. ماذا تقول لأخيها أبي الفضل العباس؟ ماذا تشكو إليه؟ أخي أبا الفضل، قد ازدحمت الجيوش علينا. أخي أبا الفضل، قد أحاط بنا القوم من كل جانب ومكان. كأنها تحشم أخاها أبا الفضل العباس، كأنها بلسان
تحسن الحال تنادي أخاها أبا الفضل العباس، قالها يا خو، قالها يا خيي شديد العزم والباس، وأنا اسمي المعروف بالحومة يا عباس. أويلي أويلي كأني بها بعد فقدها لإخوانها وقفت على جسده ونادت أنا بقيت محيرة وصف جبل. إيه صوتكم مع العقيلة زينب، ها بقيت محيرة وصف جبل. أنا لا عباس يبرالي ولا يضربوني من أبكي وتدمعي وتبقى عبرتي بصدري تكس.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي، زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي، وحسينا وغريبة وشهيدة، وحسينا وغريبة وشهيدة. زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صبعت فؤادي، زينب في يا ابن أمي صبعت فؤادي، وحسينا وغريبة وشهيدة، وحسينا إذا ليتني مت قبل الحسين فهو قد كان إنسان عيني، رضت الخيل منه ضلوعا وأخوه قطيع اليدين، يا له منظرا من رآه يسكب الدمع في المقلتين، ليت عيني ما رأت فعل الأعادي بإمام جده خير العباد. وحسينا وشهيدا، وحسينا وغريبا وشهيدا، يا أخي من يعين اليتامى بعدما فقدوك إماما، إن لي مهجة تتلظى إن لي مقلة لن تناما، كنت أحيا بعز ولكن بعدك العيش أمسى ظلاما، لم أجد بعدك في العيش مرادي، كنت ركن القلب فانهد عمادي. وحسينا وغريبا وشهيدا، وحسينا إذا زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي، زينب في الطفوف يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من لتعجيل ظهور أموات الحضور الشفاء المرضى الأصيل منظورين وصلنا بالدعاء خاصة للروح العلماء والشهداء.